القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح توزن موتار القلب تا تقدري تنامي
أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي الغنية اللي سمعتوها قبل شوي هي الحقيقة من مسلسل, هي شارة مسلسل دمسكو الجديد يلي رح ينعرض قريبا كتير وأكيد موجود على اليوتيوب. أما هلأ أنتوا على موعد مع فقرة حوار مفتوح مع السيدة نادة عواد, والموضوع عن المهاجرين يلي السوريين أو الوافدين يلي تركوا بلدهم وانتقلوا على بلدان أخرى. قديش في منهم أعطوا صورة مشرفة عن سوريا وحققوا نجاحات ويعني انتصروا على الغربة بعزمهم وأيضا نالوا جوائز, رح نتعرف أكثر من خلال الحوار مع سيدة نادة. مساء الخير نادة.
مساء الخير ستندا.
الموضوع اليوم كتير حساس وعم نعيشه كل لحظة, عم نسمعه بالأخبار, عم نتابعه على الفيسبوك, على كل التواصل الاجتماعي, يعني بأي مكان عم نقرأ عنه. بس إذا بتوصفي لنا كلمة الهجرة لغويا.
إذا ما نبدأ بالهجرة, الهجرة لغويا هي الانتقال من أرض إلى أرض, ومثل ما نعرف الهجرة إما أن تكون هجرة جماعية أو فردية اضطرارية أو نتيجة خيار شخصي. الحمد لله بالنسبة لنا كانت هجرتنا هي نتيجة خيار وكنا في ظروف أحسن كتير. بس مثل ما تفضلتي هلأ الهجرة اللي عم بتصير هي هجرة مسبوقة ما مرت في قصرية. كل التاريخ قصرية بظروف صعبة كتير, وبالطبع هالهجرة عم بترافقها ضغوط نفسية كتير كتير كبيرة. يعني مو معقول نتصور كيف الإنسان وقت بده يبني حياته وبيته ويعيش في بيئة معينة بعقلية معينة, الجو الاجتماعي المحيط فيه من ناحية أولاده وأهله وعائلته ورفقاته, وفجأة بيصير مضطر إنه يترك كل شيء وينتقل لحياة جديدة كلها بالنسبة له مجهولة وغريبة عنه.
صحيح ما سهل أبدا, خاصة للأشخاص يلي بعمر فوق الثلاثين, بين الثلاثين والخمسين بيبقى أصعب لأنه التأقلم بيصير شوي أصعب, وأيضا يعني بيكونوا لما بيوصلوا لهالعمر بيكونوا أسسوا حالهم, بيكونوا حققوا أحلامهم بالبلد يلي بلد الأم, بيكونوا اشتروا بيوت, أسسوا أعمال مصانع سواء كانت أعمال خاصة مشاريع خاصة, وتصوري بعد كل هالشي هاد يتركوا كل شيء ويحملوا حقيقة يعني الشنطة السفر اللي بده يكون فيها أكيد ذكرياتهم ويعني وكل ما بيملكوا من حنين. والأطفال الصغار بيتأقلموا بأسرع ما يمكن.
صحيح مثل ما تفضلتي إنه الطفل مثل العجينة مثل ما بتريدي بتقلبي, بس بالنسبة للأشخاص الكبار بتكون الضغط هو نفسي وجسدي ومادي ومن كل الأطراف. بيخطر ببالي جملة قريتها لأمين معلوف بكتابه ليون الأفريقي, فعلا هي أثرت فيني هالجملة. هي بتتحدث عن شخصية يعني شخصية جانبية ما هي رئيسية في الرواية, شخص كبير بده ينتقل من إشبيليا بسبب سقوط الدولة الإسلامية في إسبانيا, بيحاولوا يقنعوا ليطلع بيقول لهم أنا مثل الشجرة العتيقة اللي تضير بجذورها في الأرض, إذا حاولتوا تطالعوها وتزرعوها في محل تاني بتموت. يعني مثل ما تفضلت صحيح. كبير كتير صعب عليه أنه يتأقلم ويغير حياته.
وفي مصاعب يعني بيلاقوها أكيد الإنسان المهاجر، في صعوبات كثيرة لما بينتقل على بلد. يعني تصوري نحن عرفنا كثير بموجات النزوح الكبيرة من سوريا الأشخاص اللي راحوا على دول الإسكندنافية، اللغة ما هي لا إنجليزي ولا فرنسي، يعني ما ألفت أدنون هاللغة هاي، أو على تركيا. أو قديش مهمة اللغة لحتى الإنسان يتعايش بجو جديد وبيئة جديدة.
فعلا اللغة هي الأساس. أي إنسان وقت بيطلع من بيته بيروح للمهجر بيختلي فيه نقطتين أساسيات هن أنه يتعلمون، أولا اللغة، ثاني شيء الاندماج بالمحيط الاجتماعي. اللغة ما هي شغلة سهلة، خاصة مثل ما قلنا بالنسبة للكبير. الطفل ممكن عنده استعداد يتعلم بسرعة أكثر، بس اللغة في حال ما تعلم الإنسان بده يضل يحس بالنقص، بده يضل منعزل، بده يصير عليه ضغط زيادة نفسي إلى جانب الضغط اللي هو أوريدي كان عنده إياه بسبب انتقال لمجتمع جديد وبيئة جديدة وحياة جديدة.
شاهد على كلامك أهمية اللغة. حكومة جوستان ترودو هلا بالنسبة للوافدين الجدد السوريين يلي موجودين هلا كلهم حطوهم بمناطق فرنسية 100% لحتى يعني بيصير تعاملهم فقط باللغة الفرنسية بمحيط يلي هنا فيه، وهذا كتير رح يسهل لهم عملية التأقلم وعملية العيش والدراسة وبناء مستقبل. لأنه الحقيقة يعني هو هذا الموضوع الأساسي اللي بنحكي فيه، السوري اللي جاي، وهذا هو موضوعنا طبعا. أي عربي أي مهاجر يمتلك هالقدرات، ولكن نحن تحديدا عم نحكي على الوافد السوري أو المهاجر السوري. أغلبهم يعني عندهم طاقات كبيرة جدا، عندهم شهادات عالية كتير، في أطباء كتير، في محامين كتير ضمن الأشخاص يلي هاجروا، عقول منفتحة، صناعيين مهرة، حرفيين أيضا، كلهم هدول مجموعين بهالأعداد الكبيرة اللي جاية.
نقطة حلوة ذكرتيها، امبارحة بالصدفة قريت بهافينغتون بوست بظن اسمه الموقع، هن اقتصاديين ومحللين اجتماعيين وسياسيين بيحاولوا انه بالنسبة للكنديين يخلوهم يتأقلموا مع فكرة التعايش ورفض الخوف من الغريب. النقطة اللي حكوها هي انه اذا اخذنا التجارب القديمة مثل تجربة اهل اللبنانيين لما اجوا بحرب الاهلية اللي ضالت 16 سنة بالنسبة لهم، كيف خلال عقد من الزمان اللي اجوا هن تعبانين منهكين نفسيا وجسديا، بخلال 10 سنين كلهم قدروا يعملوا اشغال خاصة فيهم ويتأقلموا وصاروا بمراكز يعني ادارية تقريبا. نفس الشيء بالنسبة للفيتناميين اللي اجوا بثمانينات بظن، بيقولوا انه الفيتناميين لما اجوا كانوا سموهم مثل بوت بيبل، يعني ناس ما عندهم فكرة عن اللغة، ما عندهم فكرة عن الدراسة بشكل عام، كتير محدودين. بس خلال فترة زمنية ما كتير كبيرة هالناس اللي اجوا تقريبا معدمين نفسيا وماديا قدروا انهم يكونوا هن النسبة الاقل بالنسبة للناس اللي عم ياخدوا معونات اجتماعية من الدولة، وقالوا انه واحد من خمسة صار عنده الشغل الخاص فيه،
يعني نسبة عالية جدا، على الرغم من انه هن صعب يتقنوا اللغة لانه عندهم حروف صعب انهم ينطقوها، يعني بخلاف العربي اللي نحن عندنا كل الحروف وسهل تعلم اللغة ونطق كل الحروف.
فعلا هذا اللي قالوا انه نسبة السوريين اللي عم يجوا غالبا عم بتكون نسبة الفئة الاجتماعية المتوسطة، هي اولا. ثانيا انه عم بيكونوا كلهم مثل بروفيشنال، ما بيجوا ناس ما عندهم خلفية من ناحية العمل او الثقافة، والاهم شيء انه عم بيجوا ناس معظمهم عندهم شهادات جامعية.
يا ريت مستمعينا او يعني اذا عندكم اي فكره وعندكم قصه او اضافه لهالشيء هذا تحكونا يا تحكونا عن الصور المشرقة والمشرفة للمهاجرين السوريين يلي اجوا، قديش حققوا نجاحات هون اول ما وصلوا. طبعا نحن ما رح نحكي عن المهاجرين الاوائل يلي اجوا من 130 من 200 سنة من سوريا وقديش حققوا نجاحات، نحن رح نحكي فقط عن اللي موجودين حاليا وقديش رغم الصعوبة، يعني صعوبة الوصول لهون والمراحل اللجوء كانت صعبة كتير، لكن عم يقدروا يحققوا ذاتهم مثل ما بالضبط الأوائل المهاجرين يلي اجوا كيف، يعني أول شارع بجنتالون هو كان أول أو أول تاجر بجنتالون هو كان تاجر سوري حقق أرباح وحقق شهرة عالية أيضا بالأزمنة القديمة من المهاجرين. قديش يعني بنتمنى أنكم تتصلوا فينا وتعطونا أي قصة سمعتوها أو أنتوا عايشينها أو أنتوا بتعرفوها. طبعا الرقم 514-745-6789. شو بيخطر بذهنك أو قصص أنت حضرتك سمعتيها عن مهاجرين سوريين حققوا نجاحات ووصلوا لمراكز؟
لا، قبل ما نحكي عن النجاحات حب أحكي عن صعوبة الانتقال والهجرة. يعني بشكل عام الناس كلها عم بتشوف هالشي على التلفزيون على وسائل الإعلام مختلفة، بس بيضل ببالي إنتاج فنان هو نحات فرنسي اسمه برينو كاتالانو، حب يفرجي معاناة المهاجر من خلال تماثيل برونزية بيعملها. هالتمثال هو عبارة عن دائما إنسان عم يمشي إجر متقدمة وإجر لوراي، يعني بيحاول يقول إنه هو الإنسان بحالة بحث مستمر أو حركة دائمة من أجل المستقبل، من أجل البحث عن المستقبل، ودائما في إيده شنطة. هالشنطة هي عبارة عن ذكرياته وأحلامه وهويته وماضيه، مثل كان يعبي لنا أنه حياته كلها بيته حصره داخل هالحقيبة. والشغلة المميزة كمان هي الفراغ المنحوتة دائما فارغة من منطقة الصدر اللي هو القلب. بهالطريقة كمان بيحاول لنا أنه دائما الإنسان وقت اللي عم يترك بيته وعم يترك بلده عم يترك قلبه هنيك وعم بيكون عبارة عن جسد بدون روح. بس بالرغم من كل هالصعوبات ما بنحسن نقول أنه الإنسان مفروض يقعد ويتخاذل ومثل ما بيقولوا بعنا بالحالة بيحط الحزم بالجرن. مفروض أنه دايما يضل مستمر، والحمد لله في أمثلة كتير هلأ ما في مجال أنه نحصيها كلها، بدنا ناخذ هيك كم مثال إن شاء الله.
صحيح، رح ناخذ كم مثال بعد ما ناخذ الاتصال. ألو
ألو، مساء الخير مدام.
أهلا مساء النور
مدام، أنا درويش.
أهلا أهلا سيد درويش، كيفك؟
صحتك إن شاء الله تكوني منيحة.
أنا كثير منيحة.
وصديقتك إن شاء الله تكون بخير كمان.
الحمد لله كله تمام.
كمان بخير. أحكي لنا شو بتسمع يعني.
أنا جيت من 36 سنة من سنة 79 واشتغلت بالبداية شغلات، بعدين بال 84 أسست محل الفيديو لأنه كان مباشر عمل الفيديو بهداك الوقت بال 84.
صحيح، وكان المحل الوحيد يلي يقصده كل العرب ليشتروا الكاسيتات.
كل عندي من كل أنحاء مونتريال وكل عائلات مونتريال كان يوجد عندي فيديو وموسيقى، وكل المطربين اللي كانوا يغنوا بمطاعم مونتريال كان يجوا لعندي أسجلهم الأغاني اللي بدهم يغنوهن على المسرح بالتسلسل، يعني عرفتي كيف؟
هذا كمان بيورجي سيد درويش قديش يعني المهاجر عنده تعطش وحنين لبلده من خلال هالشي. هذا
إحساس بالوطن وإحساس بالبلد وإحساس باللغة وإحساس بالمشاعر اللي ربي عليها واللي عاشها واللي كان يعايشها ببلده قبل ما يصل لهون. من سنة الـ 84 لـ 2000 2002 2003، يعني ما شاء الله المحل كان أحلى وأكبر محل بمونتريال والحمد لله الحمد لله.
أكيد، وهذا حتما صورة مشرفة لمهاجر حقق نجاح.
نونو الحمد لله الحمد لله، ما كان في عائلة بمونتريال ما تعرفني.
حتما حتما أكيد معروفة، يعني معلومة بيعرفها الجميع. يعني شكرا لمشاركتك سيد درويش، أهلا وسهلا فيك. أيضا تليفون تاني معنا. ألو ألو
ألو.
أيوة
مرحبا مدام. هين
أهلا وسهلا. أهلين يا هلا. أهلين سيد يوسف، وأنت بألف خير.
الله يخليك يا أختي.
تسلم
تسلم. أنت بخير وأهلا وسهلا بالمرحبا بالرحمة الساعة بال
بالوافدين الجدد.
أكيد ما يقول ما لجوء سوريين، أنا كلنا هالبيت يعني كلنا هالبيت يا هند.
صحيح.
واللي يقدر يقدر، واللي ما يقدر خلي ولي. احنا كلنا في الهوى سوا يا مدام هند. الله ان شاء الله يجعل ان شاء الله العوائل اكثر اكثر يجمعهم
ان شاء الله. ان شاء الله
ينادلك ان شاء الله خير سعاده وهنا
ان شاء الله. شكرا
مدام يمن الشام يا اختي هند، الله يوفقهم ان شاء الله كل المحبين.
شكرا لك. شكرا
يساعدهم الكل يتمناهم الخير مثل ما تحب هند.
أيوة
كل ما تحب يعني خير نفسنا نحب الخير لغيرنا. صح
صحيح صحيح
نحبهم.
شكرا لمشاركتك، اهلا وسهلا فيك. طبعا قدي هذا مشاعر حلوة لما بيسمع واحد انه يعني كل هالعواطف يعطيها للاجئين او الوافدين اللي ما عدنا نسميهم لاجئين الحياة، صرنا عم نسميهم وافدين لانه مرحب فيهم وهن تماما يعاملوا معاملة الكنديين يعني تماما. كمان في عنا اتصال. الو
الو مرحبا هن.
اهلا وسهلا، ممكن تطي صوت الراديو لو سمحتي.
اوكي
تفضلي نجمة. ما هي الو
اكيد نجمة. برحب بالضيفة وبالمعلومات القيمة اللي عم تعطيها للمجتمع العربي السوري هون في مونتريال. هو بقولكم يعطيكم العافية على هالبرنامج، بس انا حبيت ارحب بالضيفة وحبيت انه تمرقونا التليفون تبع إيجارات البيوت، ما قدرنا ناخذ الرقم. وبتشكر حسان وبقول له مبروك على المولود الجديد
سامي.
سامي إيه
عطيتي هلا فعل حلو لحسان.
معلش هلا كلكم محبين وكلكم ما شاء الله عليكم يعني بهالبرنامج الحلو.
شكرا لك. شكرا نجمي. شكرا أيضا. في تليفون تاني. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا. كمان بدي أطلب منك
معك عفاف جسري.
أهلا عفاف، بدي أطلب منك
بالضيفة. وأنا بقول لكم كل عام وأنتم بخير، مشان الأسبوع الماضي طفيتوا الشمعة التاسعة والعاشرة وإن شاء الله بالتقدم والاستمرار يا رب.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا بكل السوريين هون بكندا ونحن عم نساعدهم وهن حينوروا البلد وحيعملوا إنتاج كبير للبلد لأنه كلياتهم شاطرين شاطرين السوريين.
عفاف طالما انت عم بتساعديهم فيك مثلا تحكي لنا قصة عن اشخاص اجوا يعني عم يخططوا لمستقبل عم يجي
ساعدهم مشان كيف يلاقوا بيت كيف يعني يدرسوا كيف يروحوا كيف يجوا شو بدهم اي مساعدة موجودة يعني عم ساعدهم كتير رفقاتي يعني صاروا مثل رفقاتي ومثل اخواتي كمان.
شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بس انا عم بقول انه الاشخاص اللي بحبوا يتصلوا فينا ويعني يعطونا قصص حقيقية مرقت معهم لأشخاص بيعرفوهم وصلوا من سنتين أو ثلاثة من سوريا وحققوا نجاحات وحققوا يعني مشاريع مشرفة أو عملوا عمل يعني يستحق أنه أو تكافأوا عليه. أيضا كنا عم نحكي مدام نادا عم نحكي كنا عن الأشخاص يلي فعلا يعني أثبتوا وجودهم وتفاعلوا مع المجتمعات الغربية بكل العالم. شو بتحكي لنا؟
في طفلين من عائلة الشمعة من الشام وصلوا لنيوجيرسي ب 2013. المديرة بتتذكر كيف الأب لما وصل هو ولاده على المدرسة كيف كان متوتر وخوفان على أساس أنه ولاده بده يدخلوا بمدرسة جديدة منهاج جديد لغة جديدة، وطبعا التأثير النفسي على الولاد أنه غيروا رفقاتهم وجو كومبليتلي كله مختلف عن السابق. بال 2014 هالطفلين حسنوا يثبتوا جدارتهم وطلعوا الأوائل على مدرستهم وأخذوا مرتبة الشرف لدرجة أنه باراك أوباما بنفسه بعث لهم رسالة تهنئة والمديرة وصلت رسالتها للأب قالت له أنه بتشكرك لأني سجلت أولادك عندي في المدرسة، هن السبب اللي كانوا رفعوا المستوى الأكاديمي أو التقييم للمدرسة اللي كانوا فيها بين المدارس الباقية.
طبعا مثل ما قلنا انه قديش الاشخاص يعني قديش الاطفال بيقدروا يستوعبوا بشكل اسرع، خاصة اذا كانوا متواجدين بجو دراسي او مدارس على مستوى عالي. طبعا قصص كتيرة من هالنوع هذا عم نسمع حققت كتير فعلا نجاحات. اذا في يعني ايضا بلدان تانية سمعنا عنها يعني بألمانيا بفرنسا بتركيا أيضا.
في بفرنسا شاب صغير هو هيثم الأسود، هذا الوحيد اللي ما قريت عنه هاد سمعت له فيديو عن جد أثر فيني لأني حسيت أنه إنسان ناضج مر بتجارب صعبة. أول كلمة قالها أنه بتشكر ربي أنه أنا وصلت لفرنسا بالطيارة، رفقاتي حاولوا يطلعوا منهم غرقوا في البحر، منهم ما قدروا يعدوا الحدود، ومنهم للأسف انقصفت بيوتهم وراحوا فيها. يعني تجارب فظيعة عدى عليها هو هيثم الأسود، هو من درعا ووصل لفرنسا وحسن نسبة وجوده. قال أنه أول فترة كان ما عنده فكرة عن الفرنسي أبدا، والفرنسي لغة ما يسهل بالتأكيد، درس اللغة الفرنسية ودخل بالمنهاج والحمد لله طلع الأول بالبكالوريا، هو الأول على دفعته كلها، وقدر يتسجل بالمدارس العليا. ما بعرف إذا عندك فكرة المدارس العليا مثل ما بيحكوا أنه هي مستواها أعلى من الجامعة، يعني صنف المدرسة العليا اللي راح يدرس فيها المستوى الثالث على فرنسا كله، والمقبولين فيها من كل فرنسا عبارة عن 44 طالب بس. يعني كان متميز، والحلو فيه مثل ما قلت لك هو طلاقته واستيعابه للأمور. أول شغلة قال أنه لا يكبر ولا يحقق نفسه ومستقبله اللي يعمله هو غير أنه الشيء طبيعي أنه يخدم بلده الأصل سوريا، بده يرد الجميل لفرنسا اللي هي احتضنته واللي هي ساعدته. والنقطة الثانية اللي جلبتني نظري فيه هو كيف عم بيحلل الأمور. قال أنه هو نجاحه بيرجع للطريقة التحليلية أو للحريات اللي ما قدر يمارسها بفرنسا. يعني حكى كلمة قال إن إحنا كنا كمنهاج دراسي ببلدنا الأصل عنا الحفظ، نحفظ القانون بالرياضيات ونقلبه لأرقام، بينما بفرنسا الوسيلة كانت هي عبارة عن ملاحظة وتجربة، ببلدنا هي تقديس الرموز، بينما في فرنسا الحريات والمنطق والحوار. يعني المهم انه هو شاب متميز وشاب ناجح اشتغل على حاله والحمد لله قدر يثبت وجوده ويرفع اسم السوريين في فرنسا.
يعني هذا مكسب لفرنسا ايضا، غير انه يعني حقق نجاح لنفسه ولعائلته، هو ايضا مكسب لفرنسا واسم مشرف لسوريا ايضا. هلا بالنسبه للمناهج واختلافها، يعني انا تركي سوريا من زمان كثير، بس اللي بتصوره انه المنهاج الفرنسي كان او السيستم الفرنسي كان اكثر بسوريا او يمكن تغير.
لا المنهاج قصدك الدراسه بسوريا؟
ايوه
اللغه الثانيه.
لا مو كلغة، كسيستم يعني دراسي، مناهج دراسية بياخدوا السيستم الفرنسي يعني بيطبقوا الطريقة الفرنسية.
والله أنا ما بحسن أقارن لأني ما بعرف شو هو المنهاج الفرنسي، بس اللي بعرفه أنه بالنسبة عنا هلأ مثلا ابني كان بالإيكول فرانسيز مختلفة تماما، بيدخل مثلا بفرع إيكونوم الاقتصاد مثلا، ما بيدرس والله شيء له علاقة بس بالاقتصاد، بيدرس اقتصاد فلسفة رياضيات. نحن عنا بيقسمون بشكل انه الانسان ما يكون عنده فكرة عن موضوع تاني، مثلا دخلتي ادبي معناتها ما في مواد كلها ادبي من العاشر من الحادي عشر بظن البكالوريا، ما فيك تاخدي فكرة عن شيء تاني، دخلتي علمي مواد كلها علمية. بينما اللي بعتقده انه بالمدارس الثانيه الفرنسيه مثلا بيكون في تنوع اكثر، بتدرسي اقتصاد وبتدرسي فلسفه وبتدرسي رياضيات وبتدرسي ادب فرنسي. بالنسبه لبرامجنا بصراحه اللي بعرفه واللي بعتقده انه برامج كتير مكثفه وكتير ثقيله وبتعتمد على الحفظ اكثر من التجربه.
رح ناخذ اتصال. الو.
ألو ألو
أيوة
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا فيكي. يعني أنا بس حبيت أقول كم هي عم تقولوا يعني إنه هلأ المكسب بعتقد يوم ما حيشوفوا كندا إنه المكسب معهم هن، لأنه فعلا إجت كوادر كتير مهمة وكتير عندها طاقات وكتير عندها خلفية يعني ثقافية ومعرفية وكله، يعني هن حيستفيدوا منها. وبنفس الوقت كمان اللي إذا النازح أو المهاجر أو اللي إذا يعني كمان لقالوا يعني ما بينكر إنه لا إنه بلد احتضنت أو شيء. أنا شوفي مدام إجت بنتي لهون من سنتين، يعني كانت تجوزت وحامل وإجت بظروف كانت ما بتقدر غير ما تجي، هي بتعشق الشام يعني، بس إنه كانت ما كان شغلة كتير منطقة حساسة، المهم اضطرت إنه تجي وعلى مضض يعني الحقيقة لأنه كانت شغلة ممتاز. وهلأ هون أول ما قدرت يعني بعد ما جابت البيبي وربتها شوي وقدمت السفيتة بعد السفيتة بعد بشهرين إجاها 4 عروض عملت المقابلات وتقبلت يعني
الحمد
لله. هي بعدين اختارت، هي كان عندها لأنه السفيتة بعد عملها هي كان عندها الفرصة أنه تختار نقت الشيء اللي بيناسب وضعها كزوجة وكأم وكهي، يعني إنه نحن إجوا الكوادر معلمين حرام تعبت البلد وعلمتنا والله أخذ ماجستير يعني ترجمة فورية وعندها الليسانس بالفرنسي وعندها وعندها كتير داسة وكتير اشتغلت بمجالات ممتازة، بس الحرب هي الحرب اللي خربت البيت وخلتهم يا حرام يجوا، بس إنه بالنهاية كندا حتستفيد لأنه إجوا هن جاهزين جاهزين غيري اشتغلت ما عملوا لها ترينك أسبوع واحد، أكبر شركة في تورونتو أكبر شركة ترجمات أسبوع واحد عملوا الترينك يعني وعم تشتغل ومبسوطين وكتير منا. فنحن إجوا يا حرام يعني شبابنا نحن آخر فترات آخر كام سنة كانوا هن عم يقالوا حالهم لغة باللغة بالمعرفة باللي يعني إنه بالنهاية كندا حتستفيد.
صحيح
يعني
صحيح كلام
يعني.
كلامك صحيح 100%. شكرا لمداخلتك، وهي فعلا صورة مشرفة تانية لأبناء السوريين يلي عم يجوا يثبتوا وجودهم، مو بس هيك عم بيتفاعلوا بالمجتمع، ومثل ما ذكرت الأخت المتصلة أنه صاروا بسوريا يهتموا باللغات أكثر، أو حتى الشعب نفسه صار يهتم أنه أنا إذا عندي لغات بقدر يعني بتطور أكثر وبترقى أكثر. حتما أيضا في قصص كتيرة، يعني أنا بعرف أنك أنت مطلعة على قصص كتيرة بتورجي قديش السوريين ناجحين بالمغترب.
في طالبة كمان عمرها 19 سنة اسمها نور ياسين قصاب، وصلوا لألمانيا، نفس الحكاية دايما تتكرر، هو الخوف من اللغة.
اللغة الألمانية ما لها سهلة أبدا يعني.
أكيد يعني كلياتنا عنا شوية خلفية من قبل عن الإنجليزي والفرنسي، بس الألماني متأكدة إنه ما في حدا بيعرف ألماني غير اللي أمه مثلا ألمانية. لهيك وصلت لمدينة شبيت بظن اسمها الألمانية، وكانت كتير متوترة وخوفانة. السبب إنه بدها تتعلم اللغة الألمانية وبنفس الوقت بدها تكون ضمن المناهج الدراسية عم تمشي فيها. اللي حكيته نور انه خلال سنة واحدة حسنت تتقن اللغة الألمانية، وهي كانت مثل ما بيقولوا لويال لرفقاتها، ما نكرت انه هن كتير ساعدوا وكتير احتضنوا لحتى تحسن تتقن اللغة خلال سنة. وبعد 3 سنين كمان نفس القصة اخذت الدرجة الاولى في البكالوريا وكانت من الاوائل. هلأ نور الحلو فيها كمان انه ما هي مقتصرة على الدراسة وبس، مو محدودة في هالمجال، عندها نشاط اجتماعي. لهيك شي مؤسسة من المؤسسات قدمت لها 1200 يورو بسبب مساهماتها الاجتماعية، وبنفس الوقت بجانب دراستها وبجانب نشاطها الاجتماعي كانت تشتغل مثل مترجمة بين الوافدين السوريين والحكومة الألمانية.
حتما يعني مثل هالقصة هي بتتكرر بعدة مدن أوروبية أو اسكندنافية أو كندية أو أمريكية. مثل ما تفضلت الأخت المستمعة، هذا مكسب لكل بلد بيكونوا موجودين فيه هنن، وأيضا مكسب لهم نفسهم، وما في أحلى من أنه الإنسان يعتمد على حاله وما يكون عالي على البلد يلي قاعد فيها. يعني خاصة كندا اللي عم بتهيئ لهم جو من الأمان والسلام والحرية، عم بتهيئ لهم جو يعني في محبة، في استقبال، يعني استقبلوا من قبل مسؤولين، كل شيء مهيئ لهم، أشخاص يتعاملوا معهم بلغتهم، يخلوهم أنه يعبروا عن نفسهم أو يروحوا لطبيب يشوفوا طبيب أو أي معاملات. هالشيء هذا كتير بيساعدهم وبيحفزهم على أنهم يكونوا يقدموا الأحسن، ويكون عندهم نوع من التحدي لحتى هن يثبتوا نفسهم بهالبلد.
فعلا مثل ما تفضلتي امبارح كمان نفس الشيء بنفس الموضوع بجلوبال بوست عم بيقولوا انه السوري لما عم بيجي ما بدنا نقول والله اجى بجانيوري لجانيوري الثاني لازم يكون معتمد على نفسه، حتى لو كان في ناس مكفلين فيه، يعني حتى هن اكلين همنا اكثر مننا، عم بيقولوا لازم المهاجر لما يجي انت تكفلت فيه تتركه لما بيوقف على اجريه، يعني بتضل متابعه وما تتوقعوا انه راح تكون شغله سحريه بين يوم وليله او سنه، خلص من سنه من هالشهر للشهر نفسه بالسنه الجاي يكون مستقلين.
خلينا ناخذ اتصال. الو
الو الو
ايوه
تحياتي ستنجا.
اهلا وسهلا. اهلين سيد يوسف. اهلين،
مرحبا بضيفتك العزيزه.
الله يسلمك،
يعطيكم العافية على البرنامج المرتب اللي عم بيسلط الضوء على شغلة كتير مهمة.
شكرا لك. أكيد يعني من خلال خبرتك بجمعية سوا أكيد عندك قصص تحكي لنا إياها حتما.
والله ست فينا نحكي كتير، بس أنا بدي أعلق إذا سمحتي لي على بعض القضايا اللي انطرحت بالبرنامج. يعني أنا حسيت إنه في يعني في عرض للبرنامج للبرامج السورية، البرامج التعليمية بسوريا، انه برامج جامدة، وبانه الطالب السوري لما بيروح على فرنسا وغير فرنسا عم بيلاقي انه في مستويات وطرق تعليمية ومناهج متطورة اكتر. هاي يعني الحقيقة الواقع مو هيك. الطالب السوري عم يتلقى معلومات عامة واسعة جدا أكثر من أي طالب بعتقد بكل أنحاء العالم. يعني طالب البكالوريا اللي بتخرج من سوريا بيعرف 99% من عواصم العالم، بينما في طلاب بأمريكا ما بيعرفوا شو عاصمة أمريكا ولا بيعرفوا أسماء المقاطعات. إذن على مستوى المعلومات العامة المناهج السورية فعلا وبشهادة الكثيرين يعني عامة وواسعة، وبالعكس بتشكل ضغط كبير على الطالب ليتلقى أكبر حجم من المعلومات. ودليل ذلك أن الطالب السوري اللي عم يجي ياخذ بكالوريا من سوريا مثلا خلال فترة قصيرة إذا نشيط بيتفوق هون. والضيف العزيزة ذكرت مجموعة أمثلة عن طلاب سوريين راحوا على فرنسا وعلى نيو جيرسي وعلى أماكن أخرى، وخلال فترة قصيرة قدروا يعني يتفوقوا ويثبتوا نفسهم. هذا مو بسبب انه السوريين اذكى من غيرهم، السبب انه تأسيس الطالب بسوريا ضمن العائلة وضمن المدرسة اجمالا تأسيس منهجي صحيح بيعطي فرصة للطالب انه يتفوق. اكيد في تكنولوجيا اكثر بالدول الاوروبية، في استخدام للكمبيوتر بشكل متطور أكثر، ما أنا متوفر هالإمكانيات بسوريا، بس إجمالا الطلاب السوريين عبثبتوا موجودية وين من كان. أنا عندي تجربة شخصية إذا في وقت أحكيها يعني
باختصار. تفضل سيدي.
أنا إجت بنتي لهون أخذ بكالوريا من سوريا، عملت تعديل لشهادة البكالوريا وطلبوا منها تعمل كمكور بالأدولت هاي سكول وعملتهم. كان المفروض هن حددوا للمنهاج انه بدها 8 اشهر لتخلصهم، قدرت تخلصهم هي باربع اسابيع.
برافو.
وقدمت فيهم ونجحت وجابت علامات عالية وراحت على الكوليج ونجحت بالكوليج بشكل جيد، وراحت على سجلت صيدلة بجامعة مونتريال وتخرجت والان تشتغل كصيدلانية بمونتريال. هي اجت أدولت. الطلاب اللي عم يجوا أصغر شوي يعني مخلصين المراحل الأولى من الدراسة الإعدادية هي عم يكون قدامهم فرص ينجحوا أكثر. أنا حبيت ألفت النظر على هاي القصة إنه فعلا المناهج السورية ما من حقنا نحن نشوه فيها. لا شك بده تطوير، بده إعادة نظر، بس كحجم معلومات مرعب. يعني طالب البكالوريا بسوريا الله يعينه، أهله وهو وجيرانه بيستنثروا لما بيكون في واحد عنده بكالوريا. نعم، شكرا لكم على هذا البرنامج الحلو، نتمنى لكم التوفيق.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. تعليقك.
أنا بالنسبة لي أنا معه أنه برامجنا هي برامج غنية، بس هو نفسه قال أنه مكثفة. اللي حكينا ما انتقدنا المحتوى قد ما انتقدنا أنه، وحتى ما هو انتقاد، عم نعمل مقارنة. نحن النقطة هي أنه برامجنا كتير مكثفة وطلبات القبول بالجامعات كتير عالية، لهالدرجة الطلاب عم يلجأوا لطريقة الحفظ لدرجة أنه بيحفظوا قواعد الرياضيات، أحيانا بيحفظوا مسألة الرياضيات حتى just in case أجتهم في الفحص يكتبوها مثل ما هي. النقطة اللي حبيت أقولها أنه طريقة التدريس هي المختلفة، طريقة التجربة، التحليل، الدمج بين، ما نفصل بين المواد أنه والله هذا علمي هذا أدبي، معناتها ما لازم يعرف شيء عن موضوع تاني. صحيح برامج كثيفة وصحيح برامج
تثيرة،
بس
يعني عفوا بدي أعطيك أنه الأدبي والعلمي كثير مهم، لأنه في أشخاص أنا واحدة منهم ما لي شاطرة نهائيا بالعلمي، ليش أنا أرثب وأنا ميولي أدبية؟ فلما أنا بدي روح على بكالوريا أدبي أو مثلا الصف العاشر ثانوي أدبي كله، أنا ببدع بالأدبي. بينما إذا أنا حطيت بمثلا علمي وأدبي رح تنزل مستواي وتنزل علاماتي.
هاي هي يعني النقطة، أنه في مدارس تقدر تقلك أنه لو دخلتي أدبي أكيد يكون في توجه اقتصاد أدب علمي،
والأدبي كان موجود في الاقتصاد، موجود في فلسفة، موجود بس الرياضيات لا، وحتى العلوم كنا ناخدها مثلا تشريح موجود بس
ما في لا تشريح
بس الهندسة
ولا
الهندسة ما كان في جبر، ما في حساب، ما في كانت
ما كان في لا تشريح بظن، ما بعتقد في تشريح ولا في اقتصاد، كانت عبارة عن تاريخ، جغرافيا،
كيمياء،
عربي،
كيمياء أخذنا كيمياء أنا بتذكر، يعني
معناتها مختلفة من فترة لفترة. بس النقطة اللي كنت عم بحب أحكيها أنه طريقة التدريس بين أنه التجربة والتحليل، بين أنه حفاظ وخذ علامة أكثر ونجاح.
يعني نتمنى لكل السوريين اللي الوافدين الجدد اللي اجوا، لكل المهاجرين نتمنى لهم التوفيق والنجاح بكل شيء عم يقدموا فيه، ونحن على ثقة انه هن أذكياء وعندهم الإمكانية انهم يتفوقوا وينجحوا ويثبتوا وجودهم، وهذا مكسب لكندا ومكسب لأي بلد هن بيكونوا موجود فيها.
والأستاذ قال أنه نحن عم نحكي على السوريين، نحن عم نحكي على السوريين كحالة خاصة، لأن الهجرة هلأ بتكون من ناحية السوريين، بس مو معناته أنه السوريين متفوقين ومختلفين عن الباقي. أكيد يعني أنا شخصيا بصراحة ومو مجاملة بحس أنه العربي ممكن يبدأ أكثر من غيره طالما عنده ظروف، لأني نحن عايشين بظروف صعبة في بلادنا، في ضغط مادي، في ضغط من كل النواحي، ومع هيك دايما منشوف الحلول ومنشوف المخرج لنحسن نتأقلم مع الوضع.
صحيح. رح ناخد آخر اتصال. ألو،
كيفك؟ مساء الخير ست هند.
أهلا وسهلا، مساء النور.
كيف الحال؟ إن شاء الله.
أهلين أهلين مدام إنصاف،
بحب أسلم على ضيفتك وشكرا على المداخلة وشكركم على البرنامج الحلو. بس أنا بحب أعزز كمان فكرة الأخ العزيز يوسف طرموش، يعني احنا دبلوميات سوريين جايين لهون وعم ندرس، درسنا بالجامعة هون حقيقة، يعني نحن أشطر من الكندي من هذا اللي درسناه في سوريا، أعمق وأغزر. الصديق اللي عم تحكي عنده حق شوي بمواضيع معينة، لكن فعلا كثقافة نحن أكثر ثقافة، ومن هذا التعليمي أوسع. أعطيك مثال صغير، أنه درست عمادتين بالعلوم الزراعية هون، أصدقائي الكنديين ما بيعرفوا المعلومات اللي بعرفها أنا.
يعني هذا مثال واضح.
زوجي صار 7 سنين ما زال يدرس في الجامعة يتحدى كل الكنديين بكل المعلومات، سواء كانت علمية أو ثقافية أو جغرافية حتى. يعني لما مثلا نقول أنا لما في البلد كذا، وين هاي البلد وشو ما نعرفه ولا نعرف شو عنها، مين رئيسها، هيدا مثال تاريخي وجغرافي. فنحن السوريين مبنيين منيح منيح، وحتما كمان نحن عنا كمان يعني شو بيخليك انه عنا أرضية طيبة واجتماعية وإنسانية.
صحيح.
حتى زوجي عم يشتغل مع الكرواروش، عم يستقبل اللاجئين الجدد، أو مثل ما قلت
الوافدين
الجدد، عم يخدموا منيح ليلا نهارا، يعني بيطلعوا 4 الصبح على المطار. ناس طيبين كثير وأوادي، ونحن كلنا جاهزين نخدمهم.
شكرا سيدة إنصاف، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. نعتذر من كل الأشخاص اللي عم يتصلوا فينا، مع الأسف ما حنقدر ناخد اتصالاتكم. منتشكركم كتير على كل مداخلاتكم. نعتذر لأنه الوقت ضيق كتير. شكرا لك سيدة نادا. ما بعرف كنتي حابة تختمي بكلمة أخيرة.
الواقع في أفضل مثال كنت حابة أحكي بس شكله ما بقيان وقت بحكي بسرعة، اللي هو العالم السوري اللي طلع بسبب انه بنته ماتت انقصف بيته، طلع على تركيا بسبب الظروف الصعبة، صار معه كانسر بالمعدة. في واحد عنده بلاك او هو مدونة اسمها Humans of New York اللي هو براندن ستانتون، بالتعاون مع المفوضية العليا لهيئة الشؤون اللاجئين، حسن يعرف عنه هالوضع اللي هو فيه، كتب عنه في المدونة. العالم هو عنده استعداد انه يعطي باللي بقيان من حياته، عنده استعداد انه يخترع او حيطط المخططات لجهاز بيتنبأ بالزلازل قبل باسبوعين، حيطط الدراسة لطائرة بتطير 48 ساعة بدون وقود. بيقول انه بتركيا استعملوا اختراعه اللي هو توليد الطاقة من حركة القطار، بس بنفس الوقت ما عنده إمكانيات يعمل شيء، لأن بتركيا كان عم بيشتغل بس ليطالع قوت عايشته. لهيك وقت اللي براندن ستانتون كتب عنه في المدونة، زاح صيته وممثل أمريكي جمع له 400,000 دولار.
صحيح، قلناها بخبر. صحيح.
أوكي. المهم أنه باراك أوباما قال له بستقبلك ورح أأمن لك، رح أأمن لك بيت وتقدر تعيش في أمريكا تعمل إنتاج اللي أنت بتحلم فيه.
أيضا صورة حلوة للسوريين من الخارج. شكرا كثير لك سيدة نادا، كنتي معنا بفقرة حوار مفتوح، وكانت عن الصور المشرفة للوافدين السوريين بكل أنحاء العالم.
شكرا لكم.
عنده عمار كلمة بده يقولها.
بدي أقول شغلتين صغار. أول شيء إجتنا بيستغل فقرتك، إجانا سؤال بيتعلق بالوافدين الجدد على الاسمس على الانترنت، انه وين عم يستقبلوا اللاجئين؟ يعني حدا جاي ناس بيستقبلوهم بالمطار ولا بمكان تاني؟ هو اكيد بمكان تاني، يعني ممنوع اي حدا يطلع على المطار، لانه هني بيطلعوا من المطار براني، ما بيمروا بقلب المطار وبيشوفون الناس، بياخدوهم على 6-4-5 كوت مونتي دولياس، هذا على طريق المطار على 520، انتوا على طريق المطار في دخلة على اليمين بنص طريق المطار اسمه مونتي دولياس، بالعنوان هو 645 مونتي دولياس، بيقدروا يستقبلون هنيك. الشغلة الثانية بدي أقولها، المداخلة الثانية، هي انه نحن الفقرة ما كانت لنبين انه نحن احسن من غيرنا او اشطر من غيرنا ابدا، بس مشان ما حدا يفهمنا غلط، نحن بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها عم نقدر نحقق ذاتنا، بس مشان ما نفهم غلط انه نحن اشطر اذكى نحن علماء، لا. كثير مهم يعرف اللي عم يسمع الفقرة انه احنا عم نحاول نوضح انه بالرغم من الظروف الصعبة جدا 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 بكافة المقاييس اللي عم تمرق فيها البلد، هاللي عم يطلعوا عم يقدروا يحققوا ذاتهم ويدرسوا ويتعلموا لغة ويقدموا للبلد اللي راحوا له مثل ما هي عم تقدم له.
شكرا عمار للتوضيح. بالرغم من انه سيدة نادا يعني اعطت اسماء للبنانية كيف تفوقوا ببداية الحديث، ايضا نحن عم نحكي عن العرب، بس فقرتنا اليوم كانت عن السوريين لانه عم نعيش هالأزمة هي هلأ هون. مرة تانية شكرا لك. وأعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي الفقرة الثقافية مع دكتور ناهد، حكاية الرسائل من الحصان إلى القطار إلى الرسائل القصيرة، هل هي مفيدة أم غير مفيدة؟ بعد الفاصل.